هذه أسئلة تتعلق بدرس فتح المجيد. قال: ما الفرق بين الغلو وبين الإطراء؟ الإطراء هو المدح، وقد يكون مصدره الغلو. الإطراء هو المدح وقد يكون مصدره الغلو، وقد يكون مصدره حب الدنيا والتملق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال: ما الفرق بين الإفراط والتفريط؟ الإفراط هو الغلو، يكون بالتشدد. الإفراط يكون بالتشدد، تشدد في محبة ذلك أو تشديد في غير ذلك. والتفريط يكون بالجفاء. قال: ما هو الجفاء؟ الجفاء عدم المبالاة، عدم الاهتمام بالأمر والنهي، عدم الاهتمام بالأصحاب. صاحبك تجفوه، يعني يأتيك لا تبتسم إليه ولا تكرمه، ولا يقول فلان جفاني. أبوك لا تتصل له ولا تطمن عليه، يقول ابني يجفوني. هذا معروف في لغة العرب. هل يصح أن يقال للإطراء غلو؟ باب الغلو أوسع، باب الغلو أوسع. هل صوب العلماء تحريق علي رضي الله عنه للرافضة، لغلاة الرافضة؟ نعم، لأنه مخالف لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال ابن من؟ ابن عباس. من أخرجه؟ من أخرجه؟ البخاري. البخاري. مريم عليها السلام نبية أم صديقة؟ ما الدليل على أنها ليست نبية؟ ما الدليل على أنها ليست نبية؟ هذه الآية. إذ لو كانت نبية لذكرها بوصف النبوة، لأن هذا موطن مدح. من هو الذي يرى أنها نبية؟ ابن حزم. وأيضا يرى أظن آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران. والصحيح أنهن صديقات وليس بنبيات، ليس من النساء نبي. فالآية التي في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، الآية التي إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لم يقل ذكورا وإناثا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، يعني دل على الحصر. آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خوي، أربع نساء التي كملت من النساء، فليس من النساء نبية وليس من النساء رسول. ويكفي ما حصل من سجاح مع عم سيلمة ليدل لك على أنه لا يصلح من النساء نبية أصلا. يعني حصلت بينها قصة وبين مسيلمة، ذكرها ابن جرير وغيره في تاريخهم، وجاءت بجيشها ورجالها من أجل أن يدخل مسيلمة عندها في الإسلام، في إسلامها، في دينها. فقال لها: نجلس سويا. جلسوا سويا في مخدع ثالثهم شيطانهم. فقالت له: اسمعني من قرآنه. فتكلم بكلام قبيح، فالذي بعده أقبح منه. فقال: الحمد لله الذي جعلنا من النساء أزواجا نولج فيهن إيلاجا، فيضعن لنا أبناء ما بين صفقا ولحما. قالت: قرآن طيب، زدني منه. فجاءها بكلام قبيح، وما خرج من ما خرجت من عنده إلا وقد عرس بها. فجاء قومها وقالوا: كيف نبية ما لها مهر؟ قال خلاص مهرها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وضعت عنكم صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهذه النبية يقولون أنها أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها والله أعلم. أما مسيلمة قتل على الكفر. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله، قال ابن القيم، قال غير واحد من السلف، غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهكذا كلما بعد الناس من العهد النبوي وبعد الناس من العلم يقع منهم المخالفات وتقع منهم قسوة القلوب. قوله وقال ابن القيم، هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، وكثير منا ربما يضيف له الألف واللام، ابن القيم، ابن القيم الجوزية هكذا بالتعريف. أما إذا كان يريد أن يضيف الألف واللام لا يقول ابن القيم الجوزية، وإنما يقول ابن قيم الجوزية، لأن أباه كان يقيم المدرسة الجوزية فنسب إليها. تتلمذ على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واستفاد منه. قال الحافظ السخاوي، العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. لو لم يكن إلا أنه ألف كتاب زاد المعاد في السفر، هذا السفر الذي لا يستغني عنه طالب علم ولا يستغني عنه باحث ولا يستغني عنه من يريد أن يسير على سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفوائد العظيمة الجليلة فيه. الكتاب الذي جمع فأوعى كما يقال، فيه السيرة وفيه الأحكام وفيه الأسماء والصفات وفيه العبادات وغير ذلك. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإن عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. نعم، لأنه كان بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون أغلبها على التوحيد، ثم حصل بعد ذلك الشرك. ولهذا لم يكن من آدم عليه السلام إلى نوح رسل، وإنما كان هناك أنبياء يجددون للناس دينهم، وإنما أرسلت الرسل بعد أن وقع الشرك. وكان أول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، كما في حديث الشفاعة، يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. قال القرطبي، وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم. فإذا المقاصد لا تكفي، فلو قال لك قائل أنا نيتي حسنة، يذهب مثلا إلى قبر شيخ أو عالم ويقول أنا أريد أن أجصصه وأريد أن أكتب عليه من أجل أن الناس يذكرونه ونيتي حسنة، نقول المقصد لا يكفي مع مخالفة الشرع. فهؤلاء لماذا شيدوا القبور ولماذا صوروا التصاوير؟ من أجل أن يتأسوا بهم ويعبدوا ربهم، ومع ذلك أوصلهم هذا الصنيع إلى الشرك بالله عز وجل. قال أي طال عليهم الزمان. نعم، قال القرطبي، وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهد كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. انظر إلى هذه اللفظة ويعبد الله. هم لم يريدوا أن يعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر ابتداء، وإنما أرادوا أن يعبدوا الله عند قبور هؤلاء، فطال عليهم الأمد فصار الناس يعبدون هؤلاء من دون الله. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى. قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندهم مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به. يعني أول شيء يقول: يا جماعة، هذا ولي وهذا عالم وهذا رجل جليل من آل البيت، ما ينبغي أن يكون قبره مثل قبور الناس، أنتم ما تنزلون الناس منازلهم؟ فيذهبون ويشيدون قبره ويكتبون عليه اسمه، وربما جاءهم بصورة أخرى وقال: لو تعملون عليه قبة يتميز بها قبره ويذكر الناس ربهم بسببه. ثم يأتيهم ويقول: لو تدعون الله، هو ما يقول ادعوهم ابتداء، لو تدعون الله عز وجل عند قبره، هذا له منزله له شرف، فاذهبوا إلى قبره وادعوا الله. يظنون أن في المكان شرف بسبب وجود الجثة فيه. فبعد ذلك يأتي ويقول: إذن هم لهم مزية، ادعوهم، هم لهم جاه ولهم مزية، فيصبح يدعى من دون الله عز وجل. فانظر كيف يتدرج بهم الشيطان حتى يوصلهم إلى براثين الشرك وإلى شبكته العظيمة. وفعلا والله لقد صار كثير من الناس يدعون غير الله أكثر من دعائهم لله، وأدركنا مجتمعاتنا وأحدهم إذا وقع قال: الله محمد، ولا محمد علي، يعني إذا وقع الولد محمد علي، إذا البقرة ركضت اللبن قالت محمد علي. أين الله؟ لماذا لا يقولون يا الله؟ وهذه كلمة دارجة كثير من الناس لا يعرفون معناها، وهي استغاثة بمحمد وعلي. ما معنى ذكر محمد وعلي في هذا الموطن؟ ويستدلون بفعل الآباء. كانت هناك امرأة زوجة جدي رحمها الله جاهلة كانت، فقالت: يا ابني، والله أن جدك علي كان يضرب فلانة، فذهبت ودافع عنها ما رضي لما قلت له الله والنبي عليه. قال: فتركها مباشرة. تستدل فعل زوجها، مساكين جهال يظنون أن هذا هو الدين، تقليد الآباء، تقليد الأمهات، تقليد المشايخ. وما زال كثير من الناس إلى الآن الله والنبي، محمد وعلي، وهكذا، نسأل الله السلامة. بل إن الشيعة قد جعلوا في بلداننا التي كان فيها تشيع، إذا أردت أن تحلف تقول: والذي خلق القرآن. الناس ما يدرون معنى هذا، ومع ذلك تجد يحلف: جي أحلف على القرآن. فيأتي يقول: والذي خلق القرآن، ما فعلت كذا، وهو يظن أنه يعظم الله بهذا اليمين، وهي من عقائد الشيعة. قال ابن القيم: وما زال الشيطان يحيي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. قد نقلنا شيئا من هذا في كتابنا الرد على عقائد الباطنية، أو بيان عقائد الباطنية، ولعله يطبع قريبا. ذهب أحد الصحفيون إلى مناطق حراز وراء الشيء العجاب، هو ما نقله كالمنكر عليهم، وإنما نقله كالمتعجب من صنيعهم على أن هذا تراث وهذه يعني مراسيم يقوم بها الباطنيون مع الشرك العظيم الذي يقع. كم تسكب من العبرات، وكم توضع من الجباه، وكم تراق من الدماء عند هذه القبور. والله أن أحدهم ربما لا يعطي 1000 ريال لفقير معدم، بينما يشتري أعظم كبش أو أعظم بعير أو أعظم ثور ويذهب يذبحه في ذلك المكان. لا تظن أن هذا يقول عادة، أبدا. المال عزيز على النفوس، المال عزيز على النفوس، حتى بعض الصالحين المال عزيز عندهم، فكيف يذهب ويعطي بقرة وجمل عند قبر إلا لاعتقاده أن هذا سيدر عليه من النفع أكثر وأكثر مما أعطى. الآن كثير من الناس ما يخرج زكاة ماله، لماذا؟ لأن المال عزيز على النفس. حتى قال الليث بن سعد: كنت قد جعلت على نفسي أني إذا اغتبت رجلا أن أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فشق علي الأمر، فجعلت على نفسي أني إذا اغتبت رجلا أتصدق بدرهم أو بدينار. قال: فلما كان المال عزيزا على النفس تركت الغيبة، ترك الغيبة، بينما الصيام كان يصوم. وهؤلاء يقولون: نحن ما نتقرب إليهم، نحن ما نعتقد فيهم أبدا، هذه دعوة كاذبة، ما ذبحوا لهم، ما نذروا لهم، ما أعطوهم إلا لاعتقادهم أنهم سيجلبون لهم أكثر مما أعطوهم. والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا. وأصبحوا ينقلون الأخبار والقصص، يقول: والله كنت فقير وقلت يا هادية وجاءني رزق. والآخر يقول: والله زوجتي ما حملت، فلما ذهبت أعطيت كذا كذا القبر الهادي جاءني حمل. يتناقلون هذه الأخبار، ويزينها الشيطان، ويحفظها الرجال والنساء، وتتعلق في قلوب الأطفال، فينشؤون على أن هذا رب. وروى أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك، أي عن عبادة هذا القبر، فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم من منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسر ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورماهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كان أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، يعني من فهم وجود الغلو والشرك ظهر له أن الإسلام غريب، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، لأن البدعة تبدأ صغيرة، البدعة تبدأ صغيرة. ومن هذا الذي نعانيه هذه الأيام تأخير صلاة المغرب، حتى أن بعض طلاب العلم أصبح يريد أن يصلي أكثر من ركعتين، والسنة أن يؤذن للمغرب ثم يعجل الناس بركعتين خفيفتين ثم تقام الصلاة، أما 20 دقيقة أو أكثر أو أقل، من أين لنا هذا الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال الناس بخير ما لم يؤخروا المغرب، صلاة المغرب أقصد، صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. فلا يصلح أننا نخالف الشيعة في الأذان ثم نوافقهم في الصلاة، هذه من الأمور المنكرة. فانظروا إلى محدثات الأمور كيف تبدأ، تبدأ بأمر حسن، نؤخر من أجل الناس يصلون ويرتاحون ويطمئنون، وبعد ذلك بعد أيام هذا الاستحسان يجر إلى بدعة ويجر إلى خطأ ويجر إلى ضلال، نسأل الله السلامة. عقبة بن عامر رضي الله عنه أخر أبو أيوب الصلاة لشغل، فقال يا أبا أيوب ما هذه الصلاة التي تصليها؟ قال يا عقبة والله لقد أخرتها لشغل. قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب؟ أتعمد ذكر الحديث بلفظه لأن بعضهم يظن أن النهي فقط في تأخير الأذان، ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كل مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب صحيح، والباطل يقبل بسهولة والحق يتعب أصحابه في الدعوة إليه. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، نقل عن سفيان بن عيينة، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، معنى لا يتاب منها أي لا يوفق للتوبة منها، وقد بينا معنى هذا المعنى في كتاب شروط التوبة إلى الله. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا اتحد فيه أمران: الإخلاص والمتابعة، وإذا انتفى أحدهما رد العمل. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليها من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها لسد ذرائع الشرك. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أي قصة الذين عبدوا الأصنام والأحجار وكانت نيتهم حسنة، ومع ذلك هذه النية أدت إلى ما أدت من الضلال البعيد، وما زال الناس يشركون بالله من ذلك الزمان وإلى أن تقوم الساعة. فانظر إلى مبدأ الشرك كيف كان، حتى لقد مر فترة من الفترات وما على سيأتي فترة من الفترات وما على الأرض من يقول الله الله، وقد مر فترة من الفترات وما أحد يدين بدين الإسلام إلا الواحد أو الاثنين، كما في قصة زيد بن عمرو بن نفيل قال والله ما أعلم أحد على هذا الدين، النصراني الذي في الشام يقول له والله ما أعلم أحد على هذا الدين إلا ما كان من رجل في الجزيرة. فأصبح الذي يدين بدين الإسلام معلوم واحد، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أناس في جاهلية جهلاء. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، أي هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء وعلماء، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بينهم، حال بين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك، وهذا من تقريب الحقائق. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله، وهذا لم ينفعهم أيضا. ومنها ظنهم أن الذي صور أو الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا عبادتهم وهم إنما أرادوا التأسي بهم. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. فالعلم العلم، العلم العلم. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن اجعل نفسك أيها الطالب مؤهلا لتكون خلفا للعالم الذي يموت، اجعل نفسك مؤهلا لتكون خلفا للعالم الذي يموت، لأن موت العالم نجم طمس وثلمة لا تسد كما قال بعضهم. وقال بعضهم بأبي وأمي العلماء ضالتي إذا فقدتهم وبغيتي إذا وجدتهم. ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، والتقليد دين المشركين، ومن وافقهم في التقليد كان لهم من الضلال بقدر موافقتهم. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. أي والله أننا بحاجة إلى معرفة هذه الضرورة، وأن السنة هي المتعبد بها، وأن من قلد الآباء والأجداد فيما لا دليل عليه مآله إلى الخسران. إلى هنا والحمد لله.